الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب أدخلني وأدخل الصدق وأخرجني وأخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطان سهل. الفصل. قال المصنف عليه الرحمة: الفصل الخامس في الصرف، وهو بيع الأثمان، وهي الذهب والفضة بمثلها. بيع الأثمان بمثلها، مثلا بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الذهب بالفضة. طبعا إذا قلنا بيع الذهب بالفضة يعني أو بيع الفضة بالذهب شيء واحد النتيجة، أنه لا يتميز ما هو الثمن ما هو المثمن في ماذا في بيع الأثمان. نعم. ليش يعني؟ لا، لذلك ما يحتاج بعد نذكر قسم رابع. ويقال لمن، لأنه يصير بيع وشراء، بعتك يقول اشتريته، فهي ماذا؟ فالأول يسمى بائع، الثاني يسمى مشتري. أبغى أقول بأنه هل هناك من داعي لتربيع الأقسام؟ قلنا بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بعد بيع الذهب بالفضة، بعد بقى موجود بيع الفضة بالذهب، ما يحتاج. لا. ولا يعم، هذا تنبيه، لا يعم بيع الصرف بيع العملات المتعارفة هذه الأيام.
ومن كلفة حتى الخصوصية هناك
أنه نعم بيجي، لأن هذه كلها راجعة إلى الربا، كلها راجعة إلى الربا إن شاء الله.
حتى نفس العملات المسكوكة يعني نفس العملة يعمونها بعملة بعملة أخرى،
العملة الواحدة،
عملة واحدة ولكن يعني متداول، تعرف انه تداول بها كنقص.
تقول وش النتيجة، وش بيصير يعني؟
يعني
في الذهب
تضيع الذهب والفضة باعتبار انه هنا كان متداول في ذاك العصر، انه مثلا هو النقص. تداول في هذا العصر اخر يعني قبيل اوراق مالية وما شابه.
لا، لان هني مهم البحث هو البحث عن ماذا في بيع الصرف؟ تخلص من الربا، وهذا ما بيجي في بيع ماذا؟ بيجي إن شاء الله سيطر. لذا يسمى هذا البحث بدل بيع الأثمان، عفوا بدل بيع الصرف، يسمى بيع النقدين اللي هو الذهب والفضة. العموم سيأتي إن شاء الله. وهو بيع الأثمان طبعا يختلف، يعني قد تلغى خصوصية الذهب والفضة في بعض الأبواب. مر بنا مثلا في كتاب الزكاة، هل يجب الزكاة في الأوراق المالية بإلغاء خصوصيتي الذهب والفضة أو لا؟
ماذا هناك سؤال آخر
لا إيه الآن سيأتي
يعني. فرض أنه مثلاً سكناس يعني.
إيه نفس ما دام مو مسكوك بسكة المعاملة ما يفيد بالنسبة إلى فهم من الأدلة بالنسبة إلى وجوب الزكاة أن يكون ماذا عين الذهب والفضة وأن يكون متداولين طبعا بعضهم يتعدى ما عنده ما يقف عليه من باب إلى باب يختلف ولعلنا نطرح هذا الخصوصية من باب إلى باب قال وهو بيع الأثمان وهي الذهب والفضة بمثلها ويشترط فيه زيادة على غيره من أفراد البيع البيع له شرائط زيادة على ماذا على غير هذا الباب من أبواب البيع من الشرائط المعتبرة يعتبر هذان الأمران التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد أو تصاحبهما أن يتصاحبا بحيث لا يقال ماذا لا خصوصية للمجلس وإنما ماذا الموضوعية كل الموضوعية لعدم تفرقهما
لا
أنه الوارد في النصوص مجلس ومنظور فيه الماذا الغلبة وبعد إذن أما تسمي ماذا مطلق التصاحب وعدم الافتراق مجلس أو تقول لا ذاك مجلس ولكن بحكم المجلس مثلا تصاحبهما والأمر سهلتهم قال التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد أو اصطحابهما في المشي عرفان وإن فارقا المجلس إلى حين القبض ويصدق الاصطحاب يعني شوف شو اسمه سرق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها وقت العقد وقت العقد كان المسافة بينهم كم متر لازم إذا يستصحبون ما يبتعدون أكثر من متر شبهت نافا
حرفان لحمة صار متر ونص ما يوقع عنها
وهي الشكل قاعد
عندما كان شيخنا ونحن محمد يبدو المسافة يعني لو قلت مثلا بعد
لا تزيد مو لا تقل خب ما في مانع أن الواحد يحمل الثاني بعد بس يقول إذا واحد حامل الثاني أثناء المجلس المسألة عرفية يقول فلو زادت ولو خطوة بطال مو معتبر هذا النحو إيه ما دامت أنت أخذت عرفا خلاص أوكله إلى العرف العرف بهالنحو هذا إذا واحد حاط إيده في واحد بعدين بس فالإيده خلاص ليس كذلك زين ويشترط فيه التقابض أو اصطحابهما إلى القابض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر كيف هذه؟ هذه يقول بأنه لو كان لي في ذمة زيد دينار وأنا أريد أن أشتري بهذا الدينار اللي في ذمته منه نفسه 10 دراهم مثلا وما راح أقبض 10 دراهم سأوكله في أن يقبضها حينئذ أنا رضيت بأنه ماذا بأنه يحول ما في ذمته من دينار إلى 10 دراهم ويقبض هذه 10 دراهم عني فما يحتاج تقاوض خلاص رضيت يا مان يتوكل على الله يروح فقال أو رضاه رضا من رضا الغريم الغريم هو الذي ماذا الدائن رضا الغريم الذي هو المشتري كما يدل عليه آخر المسألة بما في ذمته بما في ذمة من بما في ذمة المديون الذي هو البائع في ذمته مقبوضا طبعا قبضا أي مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول، يعني أقام المصدر ويريد ماذا؟ ويريد المفعول. فإذا رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته، قبضا نعم بوكالته إياه، بأن يوكله يعني بوكالته، يعني بأن يوكله، من باب الإضافة إلى ماذا؟ إلى المفعول. ولكن بعد تفسير الشيخ الشارح بوكالته يصير شنو؟ من باب الإضافة إلى الفاعل، لأنه قايل إياه، لأن إياه صير هي المفعول. زين، بوكالته إياه في القبض يقبض ماذا؟ لما في ذمته، وذلك فيما إذا اشترى من له في ذمته نقد، من له في ذمة الآخر نقد، يشتري بما في ذمته من الناقد، يشتري نقدا آخر، فإن ذلك يصير بمنزلة المقبوض. مثاله: أن يكون لزيد في ذمة عمرو دينار، فيشتري زيد من عمرو بالدينار الذي في ذمته، لا زال يشتري 10 دراهم في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة الغريم، لا زال، ويوكله في قبضها في الذمة. بمعنى شنو يعني يوكله في قبضها في الذمة؟ بمعنى رضاه بكونها في ذمته، فإن البيع والقبض صحيحان، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، فإذا جعله وكيلا في القبض صار كأنه قابض لما في ذمته، فصدق التقابض قبل التفرغ. فإذا النتيجة أي شيء؟ في ذمة الآخر لي دينار مثلا، أقول له، أقول لا اشتريت بما في ذمتك من دينار 10 دراهم منك، فيقول قبلت، ويقول له ووكلتك اشتريت بما في ذمتك من دينار 10 دراهم ووكلتك في قبض 10 دراهم. إيه، بعدين تتحول من دينار إلى 10 دراهم، فيقول ذاك قبلت خلاص. 10 دراهم ماذا؟ كلية أيضا، مو هذا، لا لا، كلية فقط. والأصل في هذه المسألة، من وين جاي هالمسألة هذه؟ ما روي في من قال لمن في ذمته دراهم ماذا؟ حولها إلى دنانير، أن ذلك يصح وإن لم يتقابضا، معللا بأن النقدين من واحد. واضح هاي الرواية وين؟ الوسائل، الباب الرابع من أبواب الصرف، الحديث الأول. طبعا في الصرف بتشوفون كل روايات إسحاق بن عمار بكثرة، لأن إسحاق بن عمار صيرفي ويكثر السؤال. فالرواية الأولى في الباب الرابع رواية يرويها المحمدون الثلاثة عليهم الرحمة بسند الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار. هذه صحيحات إسحاق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون للرجل عندي الدراهم الوضح، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا. فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا 1000 درهم وضحا؟ فأقول: بلى. فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر، سعر زين، سعر الصرف، حولها وأثبتها لي عندك، يعني بدل ذيك الدراهم دنانير. فما ترى في هذا؟ يسأل الإمام. فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. نعم. فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده، إنما كان كلام مني ومنه، كان يعني وجد، كانت تامة هنا. فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس بذلك، عللت بأنها لما كانت من واحد ماكو مشكلة، معللا بأن النقدين من واحد. هذه هي أصل المسألة. الشيخ وش موجود فيها؟ قال هو ماذا قال؟ الغريم اللي هو الدائن قال للمدين وهو إسحاق بن عمار، لأن له، لأن لذاك في ذمة إسحاق كذا وكذا من الدراهم، قال له حولها، بس قال له حولها. الشيخ وش قال؟ الشيخ المصنف قال هاي حولها تنحل إلى هكذا شيء، تنحل إلى أنه بعتك ما في ذمتك من الدراهم بدنانير واقبضها عني، فيقول ذاك قبلته. واضح؟ وهذا كافي عن التقابض. قال والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية، عدل إلى الشراء بدل التحويل، فهي بدل التحويل ماذا بين شرطتين خلوها، عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء والتوكيل صريحا في القبض، فهذه والتوكيل عطف على الشراء. ها، عدل عن ظاهر الرواية، عدل إلى أي شيء الآن المعدول إليه، عدل إلى الشراء، وبعد والتوكيل صريحا في القبض، بعد والرضا فيه بكونه في ذمة الوكيل القابض، هذا كل المعدول إليه. بدل أي شيء؟ بدل التحويل. واضح هذا؟ هم لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد، بعد وبنائه على صحته وصحة القابض إذا توقف البيع عليه بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقف عليها، لأنه إذا أذن له في البيع قال لي محولها، بمعنى بعتك الدراهم التي في ذمتك بالدنانير، خب يحتاج إلى قبض. ها، لما أذن له في الشراء أو في البيع في هذه الحالة ماذا؟ لابد أن يأذن له في لوازمه، لوازمه مو اللوازم العقلية، اللوازم الشرعية، يعني ملزوماته، ما يلزم. واضح هذا؟ ما يلزم في صحة هذه المعاملة. مما يلزم في صحة هذه المعاملة؟ القبض. فلما أذن له في أن يشتري لا أذن له في ماذا؟ في أن يقبض عنه، فكأنه ماذا؟ وكله في القبض. تفتين؟ بلى. قال نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازمه التي يتوقف عليها، ولما كان ذلك أمرا خفيا عدل المصنف رحمه الله، عدل إلى أي شيء؟ إلى التصريح بالشروط. واضح أنه كأنه وكله في القبض ورضي به. نعم، خب انتهى هذا الفرع المتعلق بالرضا. فإذا يشترط في صحة بيع الصرف ماذا؟ التقابض في المجلس. زين، لو قبض البعض خاصة قبل التفرق، هو باعه كم؟ باعه دينار بعشرة دراهم، قبض كم؟ قبض خمسة دراهم، وما قبض الخمسة الأخرى، الخمسة دراهم التي تعادل نصف دينار، في هذه الحالة صح بهذا المقدار؟ يعني ما يصح البيع في المجموع تقول دينار في مقابل العشرة، وإنما صح ماذا؟ خمسة دراهم في مقابل مثلا نصف دينار، هذا الذي صح فيه العقد. قال ولو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه، صح في المقبوض، أي في ذلك البعض المقبوض وبطل في الباقي. زين، صار تبعض صفقة وتخير معا في إجازة ما صح فيه، تخير في إجازته وفي فسخه. ليش؟ لتبعض الصفقة. هذا متى يكون لكل منهما الخيار، للبائع وللمشتري؟ إذا لم يكن من أحدهما تفريط في عدم القبض، يعني في تأخير القبض، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لا للبائع ولا للمشتري، بل يصح في ماذا؟ في البعض دون البعض الآخر، وليس لهما ماذا؟ خيار فسخ العقد. زين، إذا كان التأخير من أحدهما خاصة، بأن أقبض البائع المشتري، ولكن المشتري ماذا؟ أخر القبض. هذا أقبضه الدينار، ذاك أقبضه ماذا؟ الخمسة دنانير، وأخر إقباض الخمسة الأخرى.
مثلا بهذا السنة
كل درهم مثلا كل دينار مثلا بعشر دراهم،
أو أنه يقول مثلا عشر دنانير مثلا بمئة درهم.
ليه؟ كيف ما فهمت الفرق؟
مثلا أقول له مثلا أبيعك مثلا دينار بعشر دراهم.
خو.
بعدين جاب له مئة دينار.
بعدين جاب له مئة دينار.
يقول دينار يعني بعشرة. وقال له إنه.
لا هذا ما يصح البيع.
لا إنه كل دينار بعشر دراهم. فأعطاه مثلا 100 دينار بألف درهم، صار مجمع شكل. صار تاني يقول له مباشرة أنه 100 دينار بألف درهم. في فرق الصورتين يعني.
ذيك الأولى مقاولة بس، ما وقع عقد. في الصورة الأولى إذا بس فهم من أنه ماذا؟ أن الدينار يعادل 10 دراهم.
بعدين قال بعتك يعني.
بعتك وقع البيع على شنو؟
أبيعك 100 دينار، كل دينار بعشر دراهم.
لا خب ما يصير هذا، ما في تعيين، ما في تعيين، ما يصح. لا هذه اللي هي مثل الريت يعني معدل، لكن ما هو الذي وقع عليه العقد؟ ما معين مجهول. لا خب بعدين إذا يعني إذا يتفق معه ابتداء على أنه كل عشرة دراهم تساوي دينارين، ويوقع العاقد على ماذا؟ على مثلا 100 دينار، على 200 دينار، ماكو مشكلة. أما يقول لي ترى شوف ما بقول لك كم، وإنما في مقابل كل عشرة دراهم 100 ماذا دينار، أو مقابل كل دينار 10 دراهم، هذا لا ما يصح، ما يصح البيع أصلا من الأساس. إلا أن يكون في كل قبض، قبض هذا إنشاء بيع جديد، بيع ماذا؟ بيع.
أقصد أنه الصفقة يكون قهرا يعني، حتى لو لم يكن من الأساس ما كانت يعني الصفقة مبعضة يعني. حتى في نفس عقد البيع مثلا يعني يباع مثلا هذا كذا هذا كذا، صفقات متعددة.
إذا صفقات ما في مشكلة، لكن يوقع العقد ماذا؟ على مثلا في مقابل 100 دينار 1000 درهم، وبعد إذن يحضر له في مقابل يعطيه 100 دينار، وإذا به يعطيه 500 درهم. يقول هي تبعض صفقة، لأن في مقابل 100 دينار 1000 درهم، تعطيتني 500، فالآن هاي 500 درهم صارت في مقابل 50 دينار. فيصح بهذا المقدار، والزائد لا، فيكون الخيار لمن لكل منهما فيما إذا لم يكن تفريط من كل منهما، وإذا كان تفريط من أحدهما ثبت للآخر دون الخيار في الفسخ. زين، ولو اختص أحدهما به يعني بالتفريط سقط خياره دون الآخر، اختص أحدهما به أي بالتفريط سقط خياره، له خيار تبعض الصفقة لأنه بسببه دون الآخر. زين، ولا بد من قبض الوكيل. لا لا يصح في ماذا؟ يعني التبعض يكون وليس لهما خيار. تبعض الصفقة يصح يعني في الذي صار فيه التقابض يصح. نعم ألجأ إيه ذاك يحتاج إلى صفقة جديدة، يبغون صفقة جديدة ما يبغون كيفهم، لكن ليس لهما خيار في ماذا؟ في إبطال أو في فسخ البيع السابق.
شلون بعد إذا لا خيار لهم إذا
الذي صح البعض، البعض في البعض صحيح اللي صار بموجبه التقابض. أنا مو أقبض ضد أقبضتك دينار في مقابل 10 دراهم، أعطيتك الدينار أنت أعطيتني 5 دراهم، هاي الخمسة صح بيعها في مقابل ما يعادلها من الدينار، هذه صحيحة بدون كلام، ولكن لي خيار في هاي الخمسة اللي صحت أو لا؟ إذا تفريط من الاثنين في هذه الحالة هذا البيع لازم بالنسبة للخمسة وما يقابل الخمسة من الدينار، هذا لازم إذا التفريط منهما، وفيما زاد عن ذلك باطل ما يبغى له كلام أيضا.
المشتري شلون بتكون بالخياط
خيار خيار فت العقل كله يبطل. يعني ماذا يقول لي؟ جيب الدينار، مو اعطيتك دينار، جيب الدينار كامل، خذ الخمسة دراهم.
يستخدمون البائع
نفس
زي هو يكون يعني ربما هو في الفائدة شلون بيدفع، ما بيكون مضرور أو شيء.
افترض لأن احنا ذكرنا دينار في مقابل 10 دراهم، قال 10 دنانير في مقابل 100 درهم.
يعني في حال ما يجتمع، يعني يجتمعون معا في صفقة واحدة
يصير ايه؟
شلون
أنا أعطيت 100 دينار في مقابل، عفوا 10 دنانير في مقابل 100 درهم، أعطى البائع اللي هو مالك الدنانير أعطاه 5 وذاك أعطاه 50، هي 10 و100، 10 دنانير في مقابل 100 درهم، أعطاه 5 فذاك أعطاه 50، فهذا بعض وهذا بعض، فيصير شنو؟ تبعض الصفقة، فيصح في هذا المقدار، الزائد عليه باطل بدون كلام، باطل الزايد، لكن الكلام لهما الخيار في هذا الصحيح لولا إذا كان ماذا؟ إذا كان تأخير القبض لا بتفريط من كل منهما، فأي منهما يختار الفسخ يصح، عفوا يصح فسخه، حتى لو اختار الآخر ألا يفسخ فسخ أحدهما كاف في الفسخ، وإذا كان لا التفريط من أحدهما في القبض ففي هذه الحالة الآخر له الخيار، فإن اختار الفسخ انفسخ. افترض أنه لا اختار البيع، ذاك قال لي خل نفسخ، ما لك أنت خيار. زين، قال ولا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. هذه جاء بمسألة الوكيل. الوكيل تارة يكون وكيلا في القبض خاصة، مو وكيل في العقد، لم يكن وكيلا في العقد، لم يكن وكيلا في الصرف، بعبارة أخرى له العقد عقد الصرف، هذا وكيل بس في القبض، وكيل في القبض. فتارة يكون لكل منهما وكيل، للبائع وللمشتري، تارة يكون لأحدهما دون الآخر وكيل، لكن وكيل في ماذا؟ في خصوص القبض. ونحن نشترط التقابض قبل التفرغ. فلو أنه ماذا؟ فلو أن الوكيل افترق قبل القبض، ولكن ماذا؟ ولكن المتبايعين لا زالا في المجلس، فهل يبطل؟ مو أنه صار تقابض بعض، ما صار تقابض أصلا، وبعدين نفرع عليه ما إذا صار قبض لبعض للبعض. على العموم تعاقد في المجلس دينار في مقابل ماذا؟ 10 دراهم. ينتظر من هذا واحد وكيل في أن يقبض، مشى خارج، ما إليه دخالة أصلا. العبرة بماذا؟ بالمتعاقدين، لا عبرة بماذا؟ بالوكيل في القبض. يعتبر في صحة بيع الصرف التقابض قبل التفرق. التقابض ممن؟ من قبل تفرق من؟ عفوا، قبل تفرق المتعاقدين. فوكيل في القبض انفصل، خليه انفصل. لو كان لكل منهما وكيل في القبض أيضا، فهذين بعد ماذا؟ ما راضين بالعقد اللي صاير، جهنم لا تطلعوا، قاموا طلعوا زعلانين، مشكلة. ما دام المتعاقدان في المجلس لم يتفرقا فالعقد ماذا؟ فالعقد صحيح، حتى لو افترق الماذا؟ تفرق الوكيلان، ما له دخل. فقال لا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما، الوكيل في القبض عنهما لا بد من ماذا؟ من قبضه عنهما، فيما إذا كان ماذا؟ هو وكيل عنهما أو عن أحدهما، لا بد من القبض في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. فالمدار على ماذا؟ على تفرق المتعاقدين وعلى تفرقهما. فإذا قبض الوكيل عنهما معا، افترض وكيل هو عنهما، عنده فلوس هذا وعنده فلوس هذا، فقبض أو لا، مو عنده فلوس، أخذ لهذا وأخذ لهذا، أخذ من هذا لهذا وأخذ من هذا لهذا، ثم صاروا في يده الأول ما في يده شيء أصلا، هذا في يده دينار هذا في يده 10 دنانير، تعاقد قالوا إلى فلان اقبض الفلوس عندك، أخذ الدينار أخذ 10 دنانير، فإذا قبض قبل تفرقهما، فلا بد فإذا فيما إذا كان وكيل في القبض عنهما معا أو عن أحدهما لا بد من قبضه قبل تفرقهما. افترض زين هو تفرق، ما دام مجتمعين العقد صحيح، ما عليه اللي يرجع ويقبض. فإذا العبرة بماذا؟ بنفس المتعاقدين. قال ولا بد من قبض الوكيل، أي وكيل؟ الوكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما لا بد من قبضه، لا بد أن يقبض يعني في مجلس العاقر قبل تفرق المتعاقدين. بعدين قال ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين، شلون هذه؟ لا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما، لا اعتبار بتفرقهما، هذه ففسرت وإن كان هذا تفسير، لا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما، الوكيل تفترق عن أحدهما ما يضر، وإن لم يفترق عن الآخر ما يقدم ولا يأخر، لا تفرق عنهما، الوكيل تفرق عنهما معا، الوكيلان تفرقا عنهما معا، عن الماذا؟ عن المتعاقدين معا، كل هذا ما يضر. هكذا فسرت بس العبارة ما تساعد عليه ما تساعد عليه، هو المعنى صحيح لكن العبارة تفي بهذا المعنى لولا. فذين كانوا افترضوا بأن الموجود عبارة عن 3، عن المتعاقدين زائد وكيل عن أحدهما، هذا ايش سوى؟ كان مثلا في ماذا بينهما او مقابل لهما، كانه اشبه بالذي افترق عن احدهما وصار الى جانب الاخر، فافترق الوكيل ماذا عن احدهما دون الاخر، او افترق الوكيل عنهما معا، وعلى تقرير يوجد وكيلان افترق الوكيلان معا، كل هذا لا يضر، لا يضر، لا اعتبار يعني ماذا لا يقدم ولا يؤخر، فإذا عاد وقبض مرة ثانية ماذا يصح ما دام لم يتفرق نفس المتعاقدين. وفي حكم المجلس، مجلس العقد ما تقدم، فكان يغني قوله قبل تفرق المتعاقدين، كان يغني عن ماذا؟ عنه، نعم، لشمول الثاني لما في حكم المجلس. هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصرف، أما إذا كان وكيل في الصرف ووكيل في القبض في هذه الحالة هذا هو المتعاقد. فلنفترض حضر وكيلان، وكيلان هما وكيلان في الصرف وهما وكيلان في ماذا؟ في القبض، وموجود ماذا؟ وأيضا يوجد في المجلس الموكلان لهما، وتعاقد ماذا؟ الوكيلان، لا بد من قبضهما، لا بد من أن يكون التقابض بين دينين الاثنين لأنهما وكيلان في العقد ووكيلان في القبض. قال ولو كان وكيلا في الصرف سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا، فالمعتبر مفارقته لمن وقع العقد معاه دون المالك، المالك لا يقدم ولا يؤخر. والضابط أن المعتبر ضابط في هذه المسألة كلها أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين سواء كان مالكين أم وكيلين، وكيل ومالك، واضح هذا؟ المعتبر على عدم تفرق نفس المتعاقدين. من المسائل هذا كل اللي تتقدم، القبض قبل التفرق، لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد لأنه حينئذ يجمع حكم الربا وحكم الصرف، فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف، ويعتبر عدم التفاضل نظرا إلى الربا، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة أم اختلفا، كلاهما جيدان، كلاهما رديئان، كلاهما بصفة واحدة، أو هما مختلفان، واحد جيد واحد رديء، واضح، أو واحد بالصفة الفلانية وواحد بالصفة الفلانية، واضح. فإذا على تقدير أن يكون من جنس واحد لابد أن لا يكون هناك تفاضل، كما لو باع دينار بدينار ونصف لا يصح، حتى لو كان طرف الدينار والنصف ماذا رديء وطرف الدينار ماذا جيد، ما يصح مثل هذا، لا يجوز لأنه ربا. طبعا هذا كله مع اتحاد الجنس، ها الجنس الواحد، أما دينار ودراهم ماكو مشكلة. نعم إيه هذا، لكن يتفق أنه ماذا تلين في السوق يلتفتون إلى هذه النواحي. يعني الآن لو تجي إلى إلى دينارين رديئين يباعان بماذا؟ ب15 درهما، لكن دينارين جيدين لا ب20 درهما. فقال لي تدري خلنا نبيع بهالطريقة دينار بدينار، لكن دينارين بماذا؟ بمثلا أو 3 دنانير من ما عندك بدينارين مما عندي، دينارين جيدين ب3 دنانير رديئة، لأن الدينارين هي منتهاها إلى 20 درهم و3 دنانير منتهى إلى 20 درهم. ما يصير سو ديك سو معاملتين ولا تسو هذا، أو 3 معاملات. مو عندك دينارين جيدين اشتر بهما 30 درهما. شلون؟ إيه حتى لو في الذمة ليس لابد من التقاضي. أي إذا صار تحويل بأن يكون في ذمته شيء.
ما في شرط فيها إنه شغال ذمة بشكل سابق أو إنه يمكن حتى مثلاً يشغل.
مو يشغلها الحين بعقد الصرف، بعقد الصرف ما بصير، ما لأنه ما بصير تقابض. لكن كم لو ماذا لو أدنته مثلاً 10 دينارين أقرضته دينار، قلت له هي قرض عنده خلاص صار في ذمتك لي كم دينار، هي اللي في ذمتك تدري حولها دراهم، قال حولها دراهم، قال حولها دنانير، حولها. ولما أقرضتها إياه صارت في ذمته، خلاص في ذمتك لي كم دينار، حولها دراهم، قال حولها دراهم. تدري الدراهم حولها دنانير ديك بالرديئة هك 3 دنانير، فيأخذ 3 دنانير بعد ذلك، فما يحتاجها، يعطي دينارين، قال أعطي 20 درهم، 20 درهم خذ 20 درهم جيب 3 دنانير، ما يحتاج هذا كله. والله اللي يشوفهم يقول وش عندهم. زين، فإذا فيعتبر فيه التقابض في الكذا، بل وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا. افترضوا هالشكل، درهم ماذا بيع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، إذن الجنس واحد، لكن هذا ببيع دنانير غير مكسورة بدنانير مكسورة، فهو يريد أن يعطي 10 دنانير في مقابل 15 دينار، لأن 15 دينار مكسرة. يقول ما يصير، ما يصير. نزهي 10 دنانير اللي في مقابل 15 لدى زينتها مثلا، بس ممكن نفس الوزن باعتبارها مكسرة طاحة منها، بس يقول لأن الاعتبار بالمالية، مالية الدينار، ففي هذه الحالة ما يفيده، أو دنانير ردي أو دنانير ماذا جيدة مع ذلك. فقال وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيد الدرهم، مثلا دينار جيد بدينار ونصف ماذا رديء، أو دينار ماذا غير مكسور بدينار ونصف ماذا مكسور، ما يصح هذا. إذا الدينار عالي ينكسر يعني لأنه ما موجود نصف دينار، وإن كان يقول بعتك بنصف دينار، نصف دينار لابد أن ترى النصف دينار كم تعادل، وإلا ما عندهم بعد نصف دينار. والله
الدينار هو السكة الذهبية
يعني مطلق السكة الذهبي حتى لو كانت مختومة بأختام متفاوتة مثلا ختم عربي أو ختم أجنبي؟
المهم أنه سكة معاملة.
المهم حتى لو كانت هذه السكة ليست مثلا متداولة ذهبية ولكن ليست متداولة.
لا ما يصير مسكوك معاملة يعني مثل الاعتبار الرسمي.
مثلا سكة مثلا قرشية وسكة مال السمون مسكوكة مالت العراق مثلا وزن واحد
الأعصار والأخطار
الوزن واحد؟
الوزن واحد
والاعتبار موجود لكل منهما على أنه مسكوك بسكة المعاملة ما يجوز ماذا ما يجوز إلا مثل بمثل دينار بدينار
كان دينار ثابت الوزن في كل
أعصار والأمصار لا يختلف لذلك أقول لك مكسور بصحيح غير مكسور فيختلف وزنه تارة يكون ماذا مثل العيار اللي عندنا معيار 24 عيار 18
هذا
راجع
للجودة
هناك
أيضا هذا في الوزن يعني يصير اختلاف مثلا في الوزن
هذا أقول له لا تروح إلى مثلا مسكوك في بلد ومسكوك في بلد آخر كلاهما مسكوكان في بلد آخر غاية ما في الأمر مثلا ذا هذا مكسر إن شاء الله مشون منه نتف سبب التعامل به المتكرر طاحت منه نتفة ونتفة مع ذلك يسمونه دينار لولا وله اعتبار على أنه دينار لولا مثل الدينار الآن الجديد والدينار ماذا نعطي إحنا خب ماله أي لا يقدم ولا يأخر جاب يشتري شيء قال بكم قال بدينار قال زين إذا جديد كم جديد أعطني قليل
بالعيد
إيه بالعيد هذا على أطفال عادي يأثر لو يعطونا 5 روبيات جديدة يقول إيه دينار عاد يقول لا تعطيني 5 روبيات جديدة ولا أنا ما يدي وش هس زين
يعني حند الزمن بيكون هالربا لو أعطاه دينار عراقي وأخذ دينار مثلا غير عراقي
دينار بدينار ما في ربا ما في لأنه ما في تفاضل
موجود تفاوت في الوزن بمقدار واحد قري واحد جديد إنه موجود تفاوت بس هاك واحد دينار عراقي
ماكو مشكلة ما دام دينار ودينار ماكو مشكلة لذلك الآن مرة بنا مكسر وغير مكسر يصح
يعني إذا كان من جنس واحد لا يصح ربا
مع التفاضل إني ما صار تفاضل يعني التفاضل يصير عبارة عن دينارين مثلا في قبال 3 لكن دينار في مقابل دينار حتى لو كان ماذا لو وزنتهما واحد مثلا أثقل من الثاني بس دينار ودينار النتيجة
ما تفاضل في الوزن لأنه
ما تفاضل في الوزن هني الآن تو ساق لك مثالا وإن كان أحدهما مكسورا أو رديا ففي هذه الحالة ما يجوز التفاضل اللي هو التفاضل العيني يعني خلي زيادة ما يجوز فمثلا أبيعك دينار غير مكسر بدينار مكسر مع كبريت يقول لك في تفاضل ربا علشان يعادل شوي هذا مكسر قال لك بيع او تدري بيع الدينار بشيء اخر
لو باعه بالوزن لا بيع ما انه دينار
ما يصير لو بالوزن يعني ويا ذهب مسكوك ماذا غير مسكوك
20 جرام من هذه الدنانير 20 جرام من هذا
ما يصير هذا بيصير في النتيجة شنو افترضوا بأنه كل 10 دنانير مكسرة تعادل 9 دنانير غير مكسرة بيصير ربا دينار واحد مع أن الوزن واحد
مع أنه غير معاملة على الوزن
ايه ده أقول حتى لو أجرها على الوزن ربا النتيجة لأنه في النتيجة جعل 9 في مقابل 10 سيقول الوزن واحد يقول لك حتى الوزن واحد لكن دينار ودنانير 9 في مقابل 10 خم
كان هذا الردي أو كان وزنها أقل لكن استعمالها كوزن دينار
ما هو الاستعمال مو كذي أنت إذا تروح تشتري وعندك دنانير افترض رايح بتشتري هذا الكتاب عندك دنانير وجاء آخر بيشتري بعد بدنانير يقول لك جيب الدينار اللي عندك هو بدينار هذا مو بدينار مطلقا، بشوف دينارك راوي نقده، قالوا مثلا باصطلاحنا قال هاي العيار 24 ما يخالف، هكذا هاك هاي الكتاب وهاك درهم بعد وتوكل على الله. جاء الثاني جيب دينارك شو ينقده، قال العيار 18 جيب درهم بعد وخذ الكتاب. يختلف وما يختلف، لكن إذا جيت بيع دينار بدينار يختلف الحال. لا تقول 18 وماذا و24 هاي دينار، ف خلنا نرتكب مثلا زيادة في طرف ماذا في طرف الآخذ لل18. لا زين في الواقع هذه إذا عيار 18 أو عيار 24 يعني ماذا، حتى لو بوزن واحد لكن نسبة الذهب أقل في ال 18 عنه في ال 24، ومع ذلك لا يجوز البيع بالتفاضل دينار بدينار ماكو أكثر، مع أنه في البيع شيء آخر في غير بيع الصرف. زين، وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا والآخر صحيحا أو جيدا الدرهم، وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر، تراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما. الآن عندنا تراب الذهب نبيعه بشنو؟ قال بيعه فضة. زين، تراب الفضة قال بيعه بذهب بالدينار يعني، فتراب الفضة بيعه بماذا؟ بدنانير. وتراب ماذا؟ الذهب اللي هو دنانير نتيجة بيعه بفضة يعني بالدراهم، أو تدري بيع بجنس آخر جنس ولو متاع. أما أن تبيع تراب الذهب بدنانير بيصير تفاضل، فإذا بتبيعه وزن بوزن ما عندنا مشكلة، هذي تجي الوزن بوزن. إذا أي تفاضل تقول تعال هذا تراب وهذا مسكوك نقول لك ما يصير تفاضل. فإذا نفترض هذا التراب تراب الفضة يعادل مثلا ماذا؟ كيلو واحد، لابد أن تكون الدراهم كيلو، ما يصير تفاضل. نقول زين هذا مسكوك، السكة خب ليها ليها ماذا؟ ليها قيمة مثل الصياغة. نقول لك ما في، تدري بيع بالدنانير. أو مثلا تراب ماذا؟ ذهب، بيع بالدراهم، حتى تخرج، حتى إذا كان تفاضل ما في مشكلة. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما، لا بجنسه، بجنس غيرهما غير الاثنين معا، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل في الربا. زين، ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه، نعم، لم يصح هنا وإن صح في المغشوش بغيره. هاي تراب مو ذهب، انت بتبيعه مثلا بذهب، وعلمنا انه ماذا؟ ما يعادل الذهب، ما يعادل الذهب اقل من الدينار، او ان الذهب في التراب اكثر منه من اكثر من اكثر من الذهب في المسكوك، ربا بعد. فقال ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا وإن صح في المغشوش بغيره. زين، دراهم بدراهم ودنانير بدنانير، مع أنه موجود رديء وموجود جيد ماكو مشكلة، العبرة بماذا؟ عنوان دينار، عنوان دينار رداء، وفي هذا زيادة الذهب وهذا ماذا وهذا قلة الذهب، ما يضر ما دام دينار ودينار اسمه. هل إذا توان قررنا لأن التراب، شوفوا، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد. شوفوا، في مقابلة دينار بدينار مسكوكين أحدهما جيد والآخر رديء، ترى في مقابلة مثلا الذهب الزائد في أحدهما معدن آخر في الآخر، فمثلا هذا مثلا عيار 24 وهذا عيار 18 وهذا دينار وهذا دينار، ومن حيث الوزن واحد، لكن الذهب في هذا أوفر من الذهب في هذا. فمثلا إذا هذا أبو عيار 24 فيه مثلا 2% نحاس. هذا كم فيه نحاس؟ 4%. لكن موجود شيء يسمونه معدن، فكأن الزائد من الذهب في مقابلة ماذا؟ الزائد من النحاس. لكن إذا يا أخوان تراب في مقابل ماذا؟ تراب معدن في مقابل المعدن. وزن الذهب، وإذا الذهب مثلا افترضوا 10 جرام، ما وصل خو 10 جرام، زين هنا الذهب في التراب كان؟ قال التراب الموجود في ضمن الذهب الموجود في ضمن التراب 9 جرام. زين لو وزنتهما معا، قال ترى 10 في مقابل 10، معا هذا 10 هذا 10، ها فإذا جرام واحد عبارة عن تراب، التراب لا قيمة له، فكأنه باع 10 جرامات ب9 جرامات. فهذا فرق ماذا؟ فرق ما إذا كان هناك درهم في مقابل درهم أو دينار في مقابل دينار، وما إذا كان هناك تراب في مقابل المسكوك، تراب فضة أو تراب ذهب. فلا بد من التساوي من حيث الزنا، ذهب وذهب، فضة وفضة، بينما في ماذا؟ في المسكوكين لا يعتبر ذلك، حتى لو كان أحدهما جيد والآخر رديان. لا لا، تراب يعني ماذا؟ شوائب لا قيمة لها أصلا.
عند الصاغة استخدامها وتشكيلة للذهب وكذا
يسقط؟ لا هذا شيء آخر، لا لا هذا مو هذا المراد.
فلما يجمعونها
مو هذا المراد، هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، مو هذا المراد. الآن خذيلين اللي يعثرون على الذهب، أنتوا شايفين ساعات بشكل بشكل ماذا؟ بشكل بدائي يبحثون وغيره ويخضخضون، وإن آخر شيء يجمع له مسكين كيلو، وهو في النتيجة ما يوصل له حتى ربع كيلو ذهب. هذا يجي يحضرها ترى، شو قال؟ إيه والله زين، كم تعطينا عنها؟ قال هذا كيلو، لكن نعطيك عنه مثلا ماذا؟ ربع كيلو. فكأن فيه تساوي، هاي ربع كيلو وهي ربع كيلو، صحيح ماكو مشكلة. لو أعطاه نصف دينار عن مثلا دينار عن هذا النصف الدينار، لأنه في الحقيقة نصف دينار، لكن من حيث الزنا كيلو كيلو، نقول له ما يصح، إذا في زيادة ما تصح. فالكلام في هذا، مو التراب اللي هي ماذا عبارة عن مثلا البودرة، مثلا البرادة على ما يعبرون، لا هذه ما لا، هذه ذهب ذهب بعد. كلامنا في هذه التراب، ما يقولون علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب. تراب عاد مع التراب ما في ذهب ولا في شيء. الشيخ الإيراني شيخ محمد تقي، أبو الشيخ محمد بار، يقول هذا الشعر بعد ما يدري، ما في مجال للمقايسة، شو تقول ده تراب وذهب، ما في مجال تقول. رحمه الله. قال وتراباهما إذا جمعا أو أريد بيعهما معا يباعان بهما، يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه. الآن عندي تراب ذهب وتراب فضة ممزوجانها، أريد أبيعهم، في هذه الحالة بيعه بذهب أو بيعه بفضة ماكو مشكلة. لكن فلنفترض أن هذا المجموع، مجموع تراب ذهب وفضة، ببيع بذهب، الذهب الموجود يعادل دينارا، فلا بد أن يكون طرف الثمن أزيد من دينار حتى تكون الزيادة في مقابل الفضة، والعكس بالعكس. أريد أبيع بالدراهم، فهو التراب ذهب وتراب فضة، لا تراب ذهب وتراب فضة علشان تصير الزيادة في مقابل الزيادة، تراب ذهب وتراب فضة معا، أريد أبيعها بشنو؟ بدراهم. لابد أن يكون في طرف الدراهم زيادة عن الماذا؟ عن الفضة الموجودة في ماذا؟ في الترابين، حتى الفضة في مقابل الفضة والزيادة في مقابل الذهب. واضح هذا؟ إذا شنو؟ إذا جمع أو لا، مو جمع بمعنى ماذا خلطا، وإنما أردت أن هذه الآن كاس تراب فضة وهذا كاس تراب ذهب، أردت أن أبيعهما صفقة مو خلطا، يأتي نفس الكلام ما في فرق أبدا. قال وتراباهما إذا جمع أو أريد بيعهما معا يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه، ويجوز بيعهما ها يباعان بهما بذهب وذهب وفضة بفضة لكن بدون تفاضل أصلا.
وإذا كان تفاضل لكن بحيث أن كل واحد إلى المخالف، كاس فضة وكاس ذهب مثلا بفنجان فضة وفنجان ذهب، بحيث يكون فنجان ذهب في قبال
ما يصير، ما يصير في صفقة واحدة ما يصير.
هذا اللي يذكر.
لا شوفوا، لا لا شوفوا الآن تتقدم ذكر صورة هي ستأتي متأخرة. تراب ذهب وتراب فضة مجموعين أو تراب ذهب وتراب فضة يراد بيعهما معا، هذا في مقابل أحدهما هم ماكو مشكلة، لكن لابد من أن يكون فيه زيادة عن مماثله وخلاص. لا الآن تراب ذهب وتراب فضة إما مجموعين أو يراد بيعهما معا، ببيعهم بالذهب وفضة. ففي هذه الحالة بتبيعهم بذهب وفضة ما عندنا مشكلة، واحد زايد واحد قاصر ما عندنا مشكلة. فمثلا في مقابل ذهب وفضة، الذهب في مقابل الفضة والفضة في مقابل الذهب، زاد قصر ما لنا شغلة. فكأنه قد باع ماذا؟ قد باع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، لا في مشكلة حتى لو زيادة، حتى لو ماذا، لأنه ما موجود ماذا سعر واحد، موجود ماذا سعران أو موجود ماذا قيمتان في مقابل المبيع. قال وتراباهما إذا جمع أو أريد بيعهما معا يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه. بعد إذن قال ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما. هذا خب أولى بعد، هذا يصح من باب أولى، واضح هذا الكلام. ولا عبرة باليسير، هذا إلى غد إن شاء الله سبحانه.